إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم.
إذا كانوا نووا الصيام البداية
شهر رمضان أراد الله عز وجل منه أن يغير النفوس.
مجالس العلم في رمضان.
رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا.
أهلا قدمت ومرحبا سقنا إليك حنينا.
هذا الشهر خير كله.
مجالس العلم في رمضان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مجالس العلم في رمضان. يقدم البرنامج سلطان بن ربيع ربيع.
مجالس العلم في رمضان.
البرنامج من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهجان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في أولى حلقات برنامجكم اليومي مجالس العلم في رمضان. أحبتنا الأكارم، فريضة الصيام عبادة شرعها الله تعالى في وقت محدد من العام لا يجوز أداؤها في غيره، الأمر الذي يحتم على المسلم معرفة الأحكام المتعلقة بدخول شهر الصوم وخروجه حتى يؤدي هذه العبادة على الوجه المطلوب. ويثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين: الأول رؤية هلال رمضان، ودليل ذلك قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. والأمر الثاني يثبت دخول شهر رمضان بتمام شعبان 30 يوما. وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 يوما، ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 29 يوما، أي أنه إما أن يكون 30 أو 29. ومن الفضائل والخصائص التي اختص الله بها هذا الشهر المبارك عن غيره من الشهور أن شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا شهر رمضان جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أحبتنا المستمعين، موضوع حلقتنا لهذا اليوم محاضرة بعنوان دخول شهر رمضان وفضائله لسماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. الآن ندعوكم إلى الاستماع إلى هذه المحاضرة، حيث يقول سماحته:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: إن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له، خلقهم ليوجب عليهم الواجبات ويفرض عليهم الفرائض ويرسم لهم الطريق السوي الذي يسيرون عليه في هذه الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لأجل عبادتي، لأجل أن يعمروا الأرض بطاعة الله. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. إن المسلم في هذه الحياة مطالب بالتزام شرع الله قولا وعملا، والقيام بذلك ظاهرا وباطنا. ويتفاوت المسلمون في قوة الإيمان والإسلام على قدر قيامهم بما أوجب الله عليهم، وعلى قدر انشراح صدورهم لما أوجب الله عليهم وفرض عليهم من الفرائض وحرم عليهم المحرمات. أيها المسلم، عبودية المسلم ربه بإخلاص الدين له وإفراده بكل العبادة، والاعتقاد الجازم أن العبادة بكل أنواعها حق لله لا حق لحد سوى الله. العبودية والتذلل لله وحده، لا يصرف شيء منه لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فعبادتنا لله سمعنا وطاعتنا وانقيادنا لما افترض الله علينا دون تردد ودون تأمل، بل استسلام والقبول والانقياد التام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالله فرض علينا فرائض ننقاد لها ونقبلها ونرى أنها فريضة علينا لازمة علينا نقبلها، سواء استوصلنا الحكمة منها أو جهلناها. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله جل وعلا بنى دين الإسلام على أركان الخمسة. الأول تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، بأن نعبد الله وحده دون سواه، وأن تكون عبادة لوحده، وأن الله وحده المعبود بحق، وأن ما سواه فإنما يعبد بالباطل. ونعتقد أيضا أن محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله بالرسالة العامة لجميع الثقلين جنهم وإنسهم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله نبي الأمي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهو صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين برسالة جميع الثقلين الجن والإنس. ثم تأتينا أركان العملية، فأعظمها الصلاة التي أوجبها الله على المسلم في كل أحواله، أوجبها عليه وهو صحيح، وأوجبها عليه في حال مرضه. صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطيع أوجبها عليه في سفره كما أوجبها في الإقامة. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ثم قال جل وعلا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وقال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي إذا اطمأننتم وسلمتم من السفر فأتموا الصلاة. وأوجبها على الذكر والأنثى جميعا، وأوجبها على المريض كما أوجبها على الصحيح. فالمريض صلي على حاله ولا تسقط الصلاة عنه بأي وسيلة كانت. وهي فريضة اليوم والليل خمس مرات. جاءت الزكاة بعدها لتكون الركن الثاني من أركان الإسلام، وتكون في الأموال الزكوية الخاصة في العام مرة إلا المعشرات فإنها على قدر خروجها، وآتوا حقه يوم حصاده. وأوجب الزكاة في مال خاص وفي نصاب مال خاص ونصاب تبلغ النصاب ويمضي الحول عليها. والفقير لا زكاة عليه، ومن لم يمضي عليه المال حول فلا زكاة عليه. وجاء دور الحج فجعله فريضة العمر، من أداه في عمره مرة فقد برئت ذمته من العهدة. ثم جاء دور الصيام، والصيام في أحد إما قدم على الحج أو قدم الحج عليه، كل ذلك وارد. جاء دور الصيام، فالصيام أيضا فريضة في كل عام مرة، لكنه على المسلم القادر المقيم الخالي من الموانع المانعة عن الصيام، فيجب صيام رمضان أداء على كل مسلم بالغ عاقل قادر خال من الموانع التي تمنع الصيام كحيض الحائض ونفاس النفساء. هذا الصوم عبادة لله، والله جل وعلا نوع العبادة فجعل منها عبادة بدنية كالصلاة، فإنها محض عبادة البدن ركوع وسجود وقيام وجلوس، وجعل منها نوعا عبادة مالية كالزكاة، وجعل منها ما يتعلق بالبدن والمال كالحج ففيه إتعاب البدن وإنفاق المال، وجعل منها ما يتعلق بكف النفس عن مشتهياتها كالصيام، فالصيام كف النفس عن مشتهياتها، لكن هذا الكف طاعة لله وقربة وعبادة يتقرب بها إلى الله، طاعة لله وعبادة يتقرب بها إلى الله ويرجو بها من الله المثوبة والعطاء الجزيل. الصيام عبادة لله، عبادة تعبد بها من قبلنا من الأمم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بيّن الله لنا أن هذا الصوم ليس من خصائصنا وحدنا، ولكنها عبادة تعبدنا الله بها كما تعبد بها من قبلنا من الأمم، فأوجب علينا أن نصوم كما أوجب عليهم أن يصوموا، إلا أنه لم يبين لنا مقدار صيامهم لا بالأيام ولا بالزمن، هذا ترك، لكن نعلم أن أصل التعبد بالصيام كان معروفا لدى من قبلنا من الأمم. أيها المسلم، الصيام ليس الهدف منه أن ندع الشراب والطعام، ولكنه لمعنى أسمى وأشرف وأعلى من هذا كله، فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا، يخاطب على الإيمان، يخاطب الصادقين الصائمين المصلين الموحدين بقول يا أيها الذين آمنوا، نداء شرف وفضل وسمة عالية لأولئك القوم. كتب عليكم الصيام، أفرض وألزمتم بالصيام وفرض عليكم الصيام فريضة لازمة كما تعبد بها من قبلكم من الأمم. الله جل وعلا نوع العبادات ليظهر اختبار وابتلاء العبد المسلم، فإن المسلم أحد من الناس قد يصلي لكن يصعب عليه أداء الزكاة، وقد يزكي لكن تصعب الصلاة عليه، وقد يصوم لكن يصعب الحج عليه، فجاءت العبادات فيها ابتلاء وامتحان وتذكير للعبد ليكون منقادا لله في كل ما افترض الله عليه، منشرحا صدره بذلك، قارة عينه مطمئنا بذلك. كتب عليكم الصيام المعهود الذي هو الإمساك عن الطعام وعن الشراب وعن النساء، هذا هو تعريف الصيام. كما كتب على الذين من قبلكم، ما الغاية؟ جاء بكلمة واحدة تجمع المعاني كلها وتشمل كل الحكم، قصرت الألسن أم امتدت، طغى القلم أو قصر، أمر عجيب غريب، كلمة واحدة عند التحليل لها وعند التفسير لها وعند التعمق في معناها ستطلعك على أسرار وعلوم قد تدرك منها شيئا وتفوتك أشياء، لأنك لا تستطيع أن تحصر كل حكم القرآن، ولذا قال علي رضي الله عنه إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه.
مجالس العلم في رمضان.
إخوتنا الأحبة، لا زلنا نواصل معكم الاستماع إلى هذه المحاضرة والتي هي بعنوان دخول شهر رمضان وفضائله لسماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.
فالمعاني التي حملت هذه الآية معاني عظيمة عديدة كثيرة جليلة القلم يعجز أن يكتب، واللسان يعجز أن يقول، كتب الكاتبون وتحدث المتحدثون، وكل متحدث يرى أن من قبله قد قصر، وهكذا دواليك، ولن نستطيع أن نحصي ذلك، لعلكم تتقون. يعني إنما كتبنا عليكم الصيام وقد كتبناه على من قبلكم، الغاية لعلكم تتقون، لعل أي عسى أن يكون لعل، يعني ترجي، لعل هذا الصوم يحقق لكم التقوى ويقوي التقوى في نفوسكم ويعظم التقوى في قلوبكم، لعل الصوم أن يجعلكم من المتقين، ولعلكم بالصيام أن تكونوا من المتقين، وبالصيام تكونوا من المؤمنين، لعلكم تتقون. كيف يحقق التقوى لنا؟ إنه يحقق التقوى علينا بصور عديدة وأمور كثيرة. فأولا أعظم شيء سمعنا وطاعتنا لله بصيامنا، فنحن إذا صمنا متقين لله، لأن التقوى فعل الأوامر وسلب النواهي، أن تجعل بينك وبين النار وقاية بفعل ما أمرك الله بفعله وترك ما نهاك الله عن تركه. إذن فالتقوى الذي هو فعل الأوامر وترك المناهي جاءك به الصيام، فأنت تترك ملذات نفسك من طعام وشراب ونساء كله لله وفي سبيل مرضاة الله، لعلكم تتقون. فبالتقوى تفعل الأمر سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يحقق الصيام جانب التقوى من حيث أن العبد يستشعر عظيم نعم الله عليه، فإنه إذا صام وطال النهار في الصوم وتاقت النفس للطعام والماء، عند ذلك يتذكر الإنسان نفسه، إنه صام باختياره، صام بطوعه واختياره، وهذا الطعام وهذا الماء وهذه المرأة تركها لأجل الله. إذن فالتقوى يذكره عظيم نعم الله عليه، هو الآن صائم، الطعام قريب والماء قريب والمرأة قريبة، لكن يترك كل هذه الأشياء ويصوم عنها طاعة لله. إذن فحقق له الصيام التغلب على الهوى، هوى النفس ومشتهياتها، وقدم عليها طاعة الله. عندما يحس بالظمأ والجوع يتذكر أقواما لا ماء عندهم ولا طعام عندهم، طعامهم شرف وماؤهم نضح قليل، ويتذكره الآن في بيته، الماء مليء كثير والماء البارد موجود وكل نعمة متوفرة، لكن صام عنها شكرا لله. إذن فيعرف نعم الله عليه، والنعم إنما يعرف قدرها عند فقدها، فإذا فقد الطعام باختياره وتذكر من لا يستطيع تناول الطعام لانعدامه عنه، عرف عظيم نعم الله فقال الحمد لله والشكر له، فيقوى التقوى في قلبه، يقوى التقوى في قلبه. ومن آثار التقوى أن الصائم يعلم أن صومه لله، وقصد بصومه وجه الله والدار الآخرة، هذا قصده وتلك غايته من صيامه. إذن فغايته من صيامه هكذا، غايته من صيامه إنه يعني يدع هذه الأشياء مع قدرته عليها وتمكنه منها، فكيف يذكر حال غيره ممن لا يجدون طعاما ولا شرابا. إنه أيضا يذكره أنه صام لله، وأن الله الذي قال له كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يراه من فوق سبع سماوات ويعلم سره وحاله. إذن فالصوم إيمان بكمال علم الله وكمال مراقبة الله واطلاعه عليه، فهو يعامل الله بالصدق والأمانة، ولمن خاف مقام ربه جنته. والصوم يلين القلب ويقربه للخير ويرتقي به إلى درجات العلى، فإذا غض بصره وحفظ فرجه وكف يده وحفظ لسانه بالصوم، لعل ذلك أدعى أن تكون تلك أمور يتأثر بها في مستقبله، فيربيه الصيام على الأخلاق والفضائل والصدق، يهذب لسانه ويصلح قلبه وينير بصيرته ويحفظ سمعه وجوارحه. ليس الهدف من الصيام إتعاب الأبدان ولا اختبارها أتصبر على الطعام، لا، لكن المعنى أسمى من ذلك، الطاعة لله والتقرب إلى الله بما يرضيه. ثم قال أياما معدودات، كأن الآية فيها تذكير لنا لا تملوا الصيام، لم نجعل عليكم العام كله ولا نصف العام ولا ثلث العام ولا ربع العام ولا سدس العام، جعلناه شهرا من بين إحدى مثلي عشر شهر، فهو أيام معدودة 30 أو 29، تبدأ اليوم واحد بعد كذا 30 أو 29، أيام قليلة معدودة محفوظة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. لما افترض علينا جل وعلا الصيام وجعله أياما معدودة، نبهنا على أن الأحكام ليس فيها حرج ولا إضرار، بل كل مشقة تجلب التيسير، وكلما اشتد الأمر سهل وكلما عظم الحرج جاء الفرج. فالله يعلم حالنا وأن فينا القادر وفينا العاجز، فينا المستطيع وفينا من ليس بمستطيع. فقال فمن كان منكم مريضا، المرض يبيح الفطر ويبيح لك أن تأكل في نهار رمضان ولا تصوم. لماذا؟ لأن هذا المرض قد يزداد بالصوم، يزداد المرض شدة بالصوم، وقد يتأخر برؤه بالصوم، وقد تحمل الصوم فتتأثر الجوارح بهذا الصوم. فالمريض الذي أصابه مرض يتعبه الصيام ويعجز عن الصيام ولا يستطيع الصيام لأن هذا المرض مقلقه ومتعبه، وقد يحتاج إلى وجبات طعام متعددة وإلى تعاطي لأجل علاج في أوقات متعددة، فيضطر إلى تناول العلاج، لأنه لو لم يتناول العلاج لاستمر مرضه إلى مرضه. فمن كان مريضا أو على سفر، الناس يسافرون ويضربون في الأرض، التجارة، الانتقال، ذهاب ومجيء، الناس لا يقرون في أماكنهم، لابد من سعي في الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق وإليه النشور. فلا بد من سعي وضرب في الأرض. فقال الله من كان منكم مريض أو على سفر، أي فأفطر المريض أو أفطر المسافر فإن عليهما عدة أيام أخر مكان ما أفطرا، سواء كان المسافر أو سواء كان المريض، فأي عدة من أيام أخر. والعلماء يقسمون المرض إلى أقسام، مرض يسير، صداع، ضرس، هذا ما يؤثر الصوم، مرض يتأثر بالصوم، مرض حمى، مرض متعب يتعب، لو صام مع المرض لضره ذلك، لكنه ليس من الأمراض الخطيرة المخوفة، إنما هو مرض يتعب في وقته من الصيام. فنقول أفطر واقض يوما مكانه. مريض لو صام لهلك. المرض خطير، إذا صام ستتعطل الدواء وتقلص العلاج، والصوم خطير عليه شديد ومفسد لحاله، ولو صام لخشي عليه الموت. فنقول أفطر وجوبا إذا خشيت الموت والهلك، فأفطر وجوبا وإن خشيت زيادة المرض فيستحب لك أن تفطر، وإن خشيت الهلاك فأفطر ولا تلقوا بأيديكم يتلك. وكانوا في أول الإسلام خيروا بين أن يصوموا وبين أن يطعموا عن كل يوم مسكين، ولكن بعدما استمرأوا الصيام في العام الثاني من الهجرة جاء الأمر بالصيام وإلزامه. ولذا قال الله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطيقونه على الذين يكلفونه، وفي بعض القراءات يطوقون أي يشق عليهم، يطيقون أي يشق عليهم، أو أن هذا في أمر الإسلام في أول الإسلام التخيير بين الصوم وبين الطعام. ثم قال فمن تطوع خيرا فهو خير له، ثم قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ذلك، فالصوم خير لكم من الطعام. ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآية ناسخة لما يظهر من أو مما قبلها، وأن الله أوجب وافترض على كل مسلم شهد رمضان بأن أدرك أيامه افترض الله عليه أن يصوم ذلك اليوم الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذا نص في وجوب الصيام على القادر المقيم، أن الله أوجب الصيام ونسخ التأخير، وكان التأخير في حق العاجزين عن الصيام للكبر والمرض، فإنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أن الله جل وعلا ما شرع الصيام ليهلككم، يريد بكم اليسر، يريد التخفيف عليكم، يريد التيسير عليكم، يريد أن تقبلوا العبادة بيسر الميسرة. فالتيسير ليس إلينا، لكن الله الذي يسر الأمر لنا، لأن شريعة الإسلام في أوامرها ونواهيها كلها يسر. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولهذا أباح للمريض والمسافر الفطر، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أمر بإكمال العدة وشكر الله على إكماله. فإذا أكملنا رمضان كبرنا وهللنا وذكرنا الله شكرا على نعمته بإدراك الصوم والقيام به. ثم قال جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كانوا في أول الإسلام إذا صاموا أبيح لهم الطعام والشراب إلى صلاة العشاء أو يناموا، فإن أذن العشاء حرم الطعام والشراب والنساء أو ناموا، فشق عليهم وأصابهم ما أصابهم فرفع الله ذلك عنهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ثم قال فالآن أي في الليل فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم. ثم أباح الأكل والشرب إلى أن نتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وهو طلوع الفجر الثاني فنمسك ونفطر إذا غربت الشمس، في الحديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغروت الشمس فقد أفطر الصائم. أيها الإخوة، للصيام آدابه المسنوناته، فأولا لازم السحور والفطور، فإن النبي يقول تسحروا فإن في السحور بركة، وقال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وبادر بالإفطار، فإن نبيك يقول أحب عباد الله إليه أعجلهم فطرة، ويقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وعليك بآداب الصيام من حفظ اللسان والسمع والبصر والجوارح كلها لتصوم لله. عليك بطاعة الله، من هذا الشهر العظيم من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وأسأل الله أن يبلغنا صيامه ونحن في صحة وسلامة وعافية. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والأمن والإيمان والإسلام، ووفقنا فيه لصالح الأقوال والأعمال، إنك على كل شيء قدير. صلى الله على محمد.
مجالس العلم في رمضان.
أحبتنا الأكارم، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، حيث استمعنا وإياكم إلى محاضرة بعنوان دخول شهر رمضان وفضائله لسماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس العلم في رمضان.
إذا كانوا نووا الصيام في البداية
شهر رمضان، أراد الله عز وجل منه أن يغير النفوس.
مجالس العلم في رمضان.
رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا،
أهلا قدمت ومرحبا سقنا إليك حنينا.
فهذا الشهر خير كله.
مجالس العلم في رمضان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مجالس العلم في رمضان. يقدم البرنامج
سلطان بن ربيع ربيع.
مجالس العلم في رمضان.
البرنامج من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهجان.